تقدم الكلام حول المركب ثم القصد للجمع الدلال على الجمع فمركب والمركب ينقسم إلى تام أو ناقص والتام إلى خبر أو إنشاء والناقص إلى تقييد وغيره وإلا فمفرد يعني وإن لم يكن هناك دلالة هي دلالة الجزء منه على جزء المعنى يكون مفرد وإلا فمفرد أي وإن لم يقصد بجزء منه من المفرد الدلالة على جزء المعنى يقال له مفرد مثل زيد وغيرها من المفردات ثم يأتي إلى تقسيم المفرد وإلا فمفرد وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم وإلا فعلى تقسيم المفرد إلى الكلمة والاسم والأداة بحسب المصطلحات المنطقية إن استقل وهو إن استقل أي في الدلالة على معناه بأن لا يحتاج فيها إلى ضم ضميمة لو في مقابل المعاني الحرفية المعاني الاسمية التي تدل على المعنى من دون أن تحتاج إلى طرف آخر فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة خب هناك فرق بين الهيئة وبين مادة الكلمة المقصود بالمادة الحروف التي تتكون منها الكلمة يعني ما تقوم به الكلمة سواء مادة الشيء أي ما يقوم به الشيء مثل ضربا فإن الضاد والراء والباء سونها مادة الكلمة الحروف التي تتكون منها الكلمة أما على وزن فعلى يعني هيئتها على هذا الوزن يقال لها الهيئة يعني الصورة الهيئة عن الصورة التي وضعت على أساسها الكلمة لو الصرف يتكفل بأمور هيئة الكلمة ونفس اللي هو علم الكتابة والقضايا هذه تتكفل بدراسة مواد الكلمة يعني الحروف التي تتكون منها كتب من الكاف والتاء والباء ضرب من الضاء والراء والباء وهكذا يعني المادة اللي هي الحروف والهيئة في مقابل المادة اللي هي الصورة والشكل العام يعني على أي وزن نقول احنا على وزن فعل على وزن يفعل على وزن افعل على الوزن الخاص أو الميزان الصرفي الخاص الذي على أساسه توضع الكلمة فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة خب هنا قال الكلمة تدل بهيئتها على أحد الأزمنة فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة المفروض يقول فمع الدلالة على أحد الأزمنة إذا دل المفرد المستقل في الدلالة على أحد الأزمنة فهو مثلا اسم أو كلمة كما تذكر يعني بحسبه إلا أنه قيد الدلالة على أحد الأزمنة بالهيئة لأنه هناك بعض الكلمات التي تدل بمادتها على أحد الأزمنة لكن من حيث الهيئة لا تدل ولذلك هنا أراد أن يقول ما له دلالة بهيئته على أحد الأزمنة كما سنذكر الفعل الماضي الفعل المضارع وهكذا بينما هناك بعض الكلمات التي لها دلالة على الزمان لكن ليس بحسب الهيئة فلفظة الزمان بنفسه الزمان يدل على الزمن بعض أو أمس مثلا أو اليوم مثلا وغيرها من أسماء أو الكلمات التي تذكر وتدل لها دلالة على الزمان إلا أن دلالتها ليست بحسب الهيئة قوله بهيئته بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في ضمن مادة موضوعة من لنا شغل احنا نقول ما كان على وزن فعل فإنه يدل على الزمن الماضي في أي مادة في مادة ضرب في مادة كتب في مادة قتل في مادة نصر في أي مادة كانت متى تحققت هذه الهيئة تحققت الدلالة على الزمن الموضوع لا مثلا الزمن الماضي في أي مادة كانت اختلفت المادة لا يهمنا المهم الهيئة محفوظة فتكون دلالة على الزمن بحسب الهيئة وأن يكون بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها يعني غير جامدة متصرف غير جامدة أولا تكون هذه اللفظة موضوعة يعني بالوضع إضافة إلى أنها غير جامدة فهم واحد من الأزمنة الثلاثة إما الماضي إما المضارع إما المستقبل مثلا هيئة نصرة على وزن فعل وهي مركبة من ثلاثة حروف مفتوحة متوالية النون والصاد والراء النون مفتوحة الصاد مفتوحة والراء مفتوحة كلما تحققت هذه الهيئة التركيبية، يعني كلما تحقق وزن فعل دل على أنه يدل على الزمن الماضي. كلما تحققت فهم الزمان الماضي، لكن بشرط، هذا الفهم بشرط، بشرط أن يكون تحققهما في ضمن مادة موضوعة. يعني هذه المادة اللي الحروف وضعت، ضرب أو نصر وضعت لهذا المعنى حيث الوضع في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها، يعني ليست من الجوامل وإنما مشتقة متصرف فيها. فلا يرد النقد بنحو جسقة، يعني واحد يقول جسقة تنقض الكلام، أنتم تقولون بأنه الهيئة التركيبية في ضمن أي مادة موضوع في ضمن أي مادة تحصل هذه الهيئة، مثلا دلالة هيئة فعل على الزمن الماضي، هو يقول لك مثلا جسقة على نفس هيئة فعل على نفس الهيئة لكنها لا تدل على الزمن الماضي. وهي أصل لفظة جسقة ليست موضوعة، شو تدل على أي معنى جسقة؟ يعني اللي هو شرط الوضع مو مأخوذ فيها، وبانتفاء أحد الشرطين دائما المركب بخلاف المفرد، المركب دائما ينتفي بانتفاء أحد أجزاء، لأنه المركب هذا مجموع الأجزاء، بمجرد جزء يسقط كل المركب ينتفي. احنا هذا مأخوذ في هذين الشرطين، الشرط الأول أن يكون بحسب الوضع، الشرط الثاني أن يكون متصرف غير جامد، فهو انتفى الشرط الأول والشرط الثاني بعد أكيدا لا يتحقق.
يعني دلالته على الأزمنة،
إيه؟
دلالته على ما أخذ فيها الشرط الثاني،
إيه نعم، يعني هاي الهيئة التي تدل على أحد الأزمنة الثلاثة ما أخذ فيها هذين الشرطين بحسب الوقت موضوعي
موضوع ومتصرف
ومتصرف
تدل على زمن،
اي خو احنا قلنا مثل امس او يعني اي فعل، اي فعل اختار اكو اسماء ما ابغى افعل شنو فعل
ليس مثلا ما
لا ما ما يدخلون في الاسم، ما يدخل في الاسم في الكلمة، يعني
غير متصرف
تلك غير متصرف
جامد،
يعني نبغى المتصرف يدخل في أقسام الكلمة فلا يرد النقد بنحو جسق لهذه خب باعتبار أنها مهملة غير موضوعة مثل ديز، ولا حجر كذلك حجر غير متصرفة وجامدة، بهذين الشرطين يحصل الهيئة تدل على أحد الأزمنة الثلاثة.
حجر ولا حجرة؟
حجر أخوي، إذا حجر يحجر وبعد حجر صير هيئة دالة، وهو أن استقل فرع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة في اصطلاح المنطقيين وفي عرف النحاة يقال له فعل. قوله وإلا، قبل أن هو التقديم كان هكذا على المفرد، وإلا فمفرد، والمفرد ينقسم إلى الكلمة التي ذكرناها وإلى الاسم اللي هو وبدونها اسم ما تعرض لها بدون ماذا؟ قال وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدون الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة يقال له ماذا؟ يقال له اسم. إذا ميدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة يقال له اسم، وإلا فأداة، أي وإن لم يستقل، لأنه قال إن استقل فمع الدلالة يكون كذا، ومع عدم الدلالة يكون كذا، إن استقل مع الدلالة يكون كلمة، وإن استقل مع عدم الدلالة يكون اسم، ومع إذا لم يستقل أصلا لم يستقل في الأصل فيكون أداة، وإلا أي وإن لم يستقل في الدلالة فأداة في عرف المنطقيين وحرف عند النحاة اللي يسمونه في الأصول عندنا هناك المعاني الحرفية، وقاموا يستخدمونه حتى في التشبيهات، يعني إذا واحد مثلا يعتمد في شيء على غيره يقول له أنت كالمعنى الحرفي، أو يقول هذا كالمعنى الحرفي يتوقف على غيره ما عنده استقلالية في دلالته على المعنى. قوله وأيضا إن اتحد معنى فمع تشخصه وضعا علم وإلا كذا، أيضا مفعول مطلق، إعرابها مفعول مطلق لفعل محذوف يصل أعطى أيضا، فيصير مفعول مطلق. بعضهم يعربها حال، حال من شو المرض من اي ضمير اذا اضع ايضا بعد ما يحتاج الى الحال، يقول اضع ايضا وافتهل يصير مفعول مطلق. خب بس انا اقول من شنو الحال يعني بعد ايضا خلاص صارت بعد مفعول مطلق معلم تأويل ما خب. وايضا مفعول مطلق لفعل محذوف اي اضع ايضا اللي هو اسمه عبر عنها عودا على بدء نقول يعني شنو ابتدأ انا به نعود اليه. كان التقسيم الكلام في شنو؟ كان الكلام في قوله والا فمفرد، وقسمنا المفرد كلمة واسم وأداة عودا على بدء يعني عودا على المقسم الذي قسمناه أتكلم له. يقول أيضا بعد المعنى أي رجع رجوعا، هذا أيضا رجوع، وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد يعني هذا التقسيم اللي راح نتناوله وأيضا إن اتحد معناه فكذا أيضا راجع إلى من؟ إلى مطلق المفرد يعني إلى المقسم، إلى المقسم لا للإسم وحده. يعني قد واحد يتصور مثلا أنه تقسيم للإسم وحده ولكنه للمفرد لا للإسم وحده. وفيه بحث، شنو البحث؟ يقولون بأنه هاي القسمة الجديدة اللي راح نقسمها بأن المفرد أيضا إن اتحد معناها فمع تشخصه كذا، هذه كلها أقسام لمن؟ أقسام للإسم الذي هو قسم من أقسام أقسام المفرد. قالوا هل يجوز إنما هكذا، هل يجوز أن نرجع الضمير أو أن نرجعه إلى المقسم ونحن نريد منه قسما واحدا، هل يجوز ذلك أو لا؟ يقولون بأنه هذا غير ممنوع أن يعاد إلى المقسم ويراد منه قسم واحد. هو في الواقع احنا نريد قسم واحد فقط، الاسم الفعل والحرف هذا ما نريد، احنا نريد فقط قسم واحد من اقسام المفرد. هو يريد يقول بانه هل يجوز ان تقول وايضا يعني عودا على بدء يعني هذه القسمة الجديدة ستكون راجعة الى من؟ الى المفرد، واحنا في الواقع لا نريد المفرد المقسم بكل اقسامه وانما نريد قسما واحدا من هذه الاقسام وهو الاسم. هل يجوز ذلك؟ تقولون بأنه غير ممنوع بأن ترجع ذلك أو ترجع القسمة إلى المقسم وأنت تريد قسما واحدا من هذه الأقسام. وفيه بحث، فإنه يقتضي أن يكون الفعل والحرف إذا انتهى الآن الكلام فيه بحث، فإنه يقتضي أن يكون الفعل والحرف إذا كانا متحدي المعنى داخلين في العلم والمتواطئ أو المشكك. يعني إذا يقول هكذا أيضا بقوله أيضا كأنما هذه التقسيمات لمن تكون؟ للمقسم اللي هو للمفرد، ومن أقسام المفرد اللي هو تكون الاسم والأداة أو الكلمة والأداة، الكلمة والأداة. فيكون ما يعرض من قسمة على الاسم يعرض أيضا على الكلمة والأداة، فإنه يقتضي أن يكون الفعل والحرف إذا كانا متحدي المعنى يعني لهم معنى واحد داخلين في العلم والمتواطئ أو المشكك. يلزم منهم أن يدخلون بهذا بحسب الكلام بقوله أيضا، مع أنهم لا يسمونهما بهذه الأسامي اللي هو الكلمة والأداة، لا نسميهم لا بالعلم ولا بالمتواطئ ولا بالمشكك، بل قد تحقق في موضعه أن معنييهما لا يتصفان بالكلية والجزئية. تأمل فيه، مفروض فيه تأمل، مكتوب تأمل، مكتوب تأمل فيه، فتأمل فيه هني الخطأ. فتأمل فيه يعني احنا لما ذكرنا اذا تذكرون بانه الكلية والجزئية تكون على الاسم، يعني هذا الاسم جزئي وهذا الاسم كلي، ولذلك في قوله العلم، العلم الجزئي يعني، والمتواطئ كلي مفهوم كلي، والمشكك كذلك مفهوم كلي. والمفهوم الكلي والجزئي يوصف به ماذا؟ الأسماء. أما الأفعال وأما الحروف فلا توصف لا بالكلية ولا بالجزئية، لأن معنى الأفعال ومعنى الحروف معنى ربطي ومعنى استقلالي. ما له دلالة استقلالية كما قلنا، وهو قال أيضا المصنف وهو إن استقل فمع الدلالة كذا ومع عدم الدلالة فكذا. هناك عنده استقلال لكنه لا يدل اللي هو الفعل، والحرف قلنا معناه ربطي، فلا ليس له لا دلالة جزئية ولا دلالة كلية. وماذا ليس له دلالة لا كلية ولا جزئية فلا يدخل في المفاهيم الكلية ولا المفاهيم الجزئية. وما دام لا يدخل في المفاهيم الكلية ولا الجزئية، يعني لا يدخل لا في العلم ولا في المتواطئ ولا في المشكل، يعني هذه بالتالي يكون هكذا الكلام أن العلم والمتواطئ والمشكك من أقسام ما؟ من أقسام الاسم، لا من أقسام الكلمة ولا أقسام الأداة. وعندهم جائز أن ترجع القسمة إلى المقسم وتريد منه كما قلنا قسما واحدا وهو الاسم من غير الكلمة والأداة. قوله إن اتحد أي وحد معناه، يعني صار معناه واحد. قوله فمع تشخصي أي جزئيته، قوله ومع الوضع. طبعا هذا كلام طويل. الوضع على أربعة أقسام عندهم، اللي دارسون المختصر الظاهر مار عليهم مثل هذا الكلام. الوضع على أربعة أقسام. تارة الوضع يكون عام والموضوع له عام، واحنا عندنا الوضع عن الواضع لما يريد يوضع شيء لابد ان يتصور صورة هذا اللفظ، وضع اللفظ هذا لهذا المعنى، صور اللفظ والمعنى حتى يوضع هذا لهذا، فهذا يسمونه وضع هذا اللفظ، وهذا موضوع له لهذا المعنى. فيكون وضع الوضع له او الوضع والموضوع له كل هذه الصورة. تارة يكون الوضع عام والموضوع له عام، مثل الانسان الوضع عام والموضوع له كذلك عام، اللي هو أفراد الإنسان، فيكون الوضع عام والموضوع له عام. وتارة يكون الوضع عام لكن الموضوع له خاص، الوضع عام إلا أن الموضوع له خاص. هذا اسمع الإشارة، هذا وضع عام مو موضوع في خصوص هذا الكتاب أو هذا الجدار أو هذا الرجل أو هذا الكرسي، مو موضوع في خصوصه. هذا اسم إشارة للمفرد المذكر المعين المحسوس كذا كما مرة ذكره، صحيح؟ لكن موضوع لمن؟ لشخص، لهذا المفرد المذكر. هذا الكتاب، هذا الكرسي، هذا الإنسان، وهكذا. فالوضع عام لكن الموضوع له خاص. الاثنين. الثالث أن يكون الوضع خاص والموضوع له عام. هذا يمكن نتصور؟ هذا مستحيل وما ممكن. الوضع خاص والموضوع له عام، هذا غير مقبول ومتصور، لأنه لا بد أن تتصور العام، والعام ما يمكن أن تتصوره في الصورة. يعني شيء خاص يحتوي العام لا يمكن أن يكون، مستحيل. الوضع خاص والموضوع له خاص، مثل زيت وضع خاص والموضوع له هذا زيت، فيكون الوضع خاص والموضوع له خاص. احنا كلامنا في أسماء الإشارة، أسماء الإشارة اختلفوا فيها، يعني في المسألة قولان، قول بأن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص. يعني هكذا، هذا هو اسم الإشارة وضعت بالوضع العام، يعني ملاحظ في شيء معين، وموضوعة لكل المفردات التي يصح الاستعمال فيها. ثم لما أن تستعمل، يعني أنا أصل هذا اسم إشارة موضوع لكل مفرد، موضع عام، موضوع لهذا الكرسي ولهذا الجدار ولهذا الإنسان ولهذا الكتاب، فالموضوع له أيضا عام. لكن لما أريد أن أستعملها أقول هذا الكتاب، هذا الكرسي، هذا الرجل، هذا القلم، الاستعمال يصير استعمال خاص، يكون وضع عام، الموضوع له كذلك عام، إلا أن في الاستعمال يصير الاستعمال شنو؟ خاص. هذا قول بأن أسماء الإشارة من هذا القبيل. وقول بأن أسماء الإشارة لا، بأن الوضع عام والموضوع له خاص، ذكرنا الوضع عام والموضوع له خاص، هذا وضعها عام لكن موضوع للخاص، موضوع الخاص، يعني في مقابل القول الأول. هذا الكلام الآن خلاصة أربعة تقسيمات للوضع، نريد أن نطلع على كلام قوله الوضع. قوله إن اتحد أي إذا كان الاسم، كلامنا كله تقسيم
اسم كما قلنا تقسيم الاسم جاي يقسم الاسم ايضا يعني الاسم الان ان اتحد معنى فمع تشبيه اذا كان معناه واحد هذا اللفظ موضوع لمعنى ومعناه واحد غير متكثر المعنى يعني فمع تشخصه يعني اذا كان متشخصا ها يعني جزئيا بعد وضعا بالوضع تشخصه وضعا يعني بحسب وضعه فيقال له علم زي ما نقول زيد زيد علم لهذا الشخص معناه واحد له هذا الفرد هذا الفرد موضوع لمعنى واحد متشخص اللي هو جزئي وموضوع وضعه هذا اللفظ لفظه زيد هذا الاسم لهذا المسمى يسمونه علم خب فمع تشخصه اي جزئيته قوله وضعا اي بحسب الوضع دون الاستعمال يعني مرة يكون استعمال خاص استعمال خاص اما وضع يكون عام فانما يكون مدلوله كليا في اصل الوضع يعني هو موضوع للكل يعني عام ومشخصا في الاستعمال يقول هل يدخل هذا يعني ما كان وضعه عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص هل يدخل في العلم بطبيعة الحال لا يدخل في العلم بقول المصنف لأن المصنف يقول هكذا أن يكون وضع عام والموضوع له كذلك والموضوع له خاص لا لكن القول يقول أن الوضع عام الموضوع له عام المستعمل فيه خاص فلو لم يقل كلمة وضعا لازم أن هذه المدلولات الكلية تدخل في وين؟ تدخل في العلم متوجهين أو متوجهين هو المصنف يقول هكذا ما كان وضعه عام وضعه خاص يعني الوضع عام الموضوع له خاص وانتهى مثل زيد وعمر هذه الأسماء الأعلى على القول الثاني اللي يرى بأن أسماء الإشارة شنو وضعها عام والموضوع لها كذلك خاص وإحنا قلنا بأسماء الإشارة قولا قول بأن الوضع عام والموضوع له خاص قول بأن الموضوع الوضع عام الموضوع له عام المستعمل فيه خاص على القول بأن أسماء الإشارة الوضع عام والموضوع له خاص يلزم أن أسماء الإشارة شنو تكون تكون علم بعد بالتالي تكون أعلام أنت تجيب خاص فإنما يكون مدلوله كليا في أصل الوضع ومشخصا في الاستعمال يعني خاص الاستعمال كأسماء الإشارة على رأي المصنف كما قلنا المصنف يرى لأنه شلون عرفنا أن رأي المصنف هكذا شلون عرف أنه رأي أصلا المصنف ما ذكر أسماء الإشارة في المتن ولا شيء من ذلك المصنف ما ذكر المصنف فقط عبارة هذا قال إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا على كيف عرفنا رأي المصنف في أسماء الإشارة خب من خلال هذا لأنه يرى أن العلم ما كان وضعه عام والموضوع له خاص وبلا أشكال أن أسماء الإشارة ليست من الأعلام فلا بد أن يرى الأعلام بماذا أن وضعها عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص فيكون رأي المصنف مأخوذ من هذا الجانب على رأي كأسماء الإشارة على رأي المصنف لا يسمى علما يعني أسماء الإشارة لا يسمى علما وها هنا كلام وهو أن المراد بالمعنى لأن المعنى على قسمين كما سيأتي وها هنا كلام وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع له تحقيقان أو ما استعمل فيه اللفظ المعنى إما الموضوع له تحقيقان يعني هكذا هذا موضوع لهذا المعنى مو ما استعمل فيه كأسماء الإشارة على رأي المصنف تجين إما الموضوع له تحقيقا وهو الأول كما قلنا بحسب الوضع دون الاستعمال وهكذا قال بأنه قوله وضعا أي بحسب الوضع دون الاستعمال هذا اللي هو الموضوع له تحقيقا فإما يكون مدلوله كليا دون الاستعمال فإما يكون مدلوله كليا أصل الوضع ومشخصا في الاستعمال له هذا الثاني أو ما استعمل فيه اللفظ سواء كان وضع اللفظ تحقيقا أو تأويلا سواء كان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة أو مجازا، يعني سواء بالحقيقة أو بالمجاز وضعية اللفظ لا يهمنا، لأن نحن ملحوظ في ما استعمل به جهة الاستعمال. يعني سواء كان هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة أو هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى مجازا، مأخذ في جهة الاستعمال، مو ملحوظ في أنه موضوع له بالحقيقة أو بالمجاز. استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى حقيقة فليكن حقيقة، استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى فليكن مجاز، مو مأخوذ في جهة الحقيقة وجهة المجاز. بينما على الأول يكون لا، يكون مأخوذ في الحقيقة، فعلى الأول أي الموضوع له تحقيقا، المعنى الموضوع له تحقيقا، يعني الذي وضع له حقيقة. فعلى الأول لا يصح عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى، الحقيقة والمجاز لا تدخل في المتكثر المعنى. يعني في قوله راح يجينا إن تساوت أفراد مشكك إن تفاوت بأولية أو أول أولوية وإن كثرة، وهنا قال إن اتحد معنى وأيضا إن اتحد معنى كذا أقسام وإن كثر معنى. خوف إذا قلنا بأن المعنى الموضوع له اتحد معنى، يعني المعنى الموضوع له حقيقة، فيكون لا يمكن عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى، لا تدخل في أقسام متكثر المعنى، لأن الموضوع له الحقيقة بالحقيقة، والمجاز لا يلزم أن يكون متكثر المعنى. تجين وتجين، يعني كل هالشيء. خب وعلى الثاني اللي هو قوله أو ما استعمل فيه اللفظ، وعلى الثاني يدخل نحو أسماء الإشارة، لأن أسماء الإشارة قلنا الموضوع الوضع عام والموضوع له عام، المستعمل فيه خاص، ولذلك قال المعنى المستعمل فيه اللفظ، سواء كان وضع اللفظ له تحقيقا أو تأويلا، يعني سواء وضعنا اللفظ لهذا المعنى حقيقة أو وضعنا هذا اللفظ لهذا المعنى مجازا. وعلى الثاني يعني على قوله أو مستعمل فيه اللفظ يدخل نحو أسماء الإشارة، لأن أسماء الإشارة كما قلنا تستعمل في جزئيات كثيرة، هذا الكتاب، هذا القلم، هذا الورق. وعلى الثاني يدخل تأويل، يعني مجاز، ماكو عندنا الألفاظ الحقيقية والمجازية،
جاب على الثاني أسماء الإشارة.
هنا فقط الحقيقة، لأن المجاز بعد لا يأتي كما قلنا، يعني المجاز لا يلزم منه، المجاز لا يأتي إذا قلنا بأنه بحسب المعنى هو المقصود به الموضوع له تحقيقة، يعني حقيقة، يعني هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى حقيقة، المجاز بعد ما يدخل في المعنى، لأن مأخوذ المعاني الحقيقية، المعاني المجازية لا تأتي. بينما في الثاني قال بأنه أو ما استعمل فيه اللفظ سواء كان هذا الاستعمال وضع اللفظ له حقيقة أو مجازا، فالمجاز يدخل في مورد الاستعمال، لأنه الآن مثلا عندما نستعمل الأسد في الرجل الشجاع هذا أيضا استعمال مجازي، وكذلك عندما أستعمل مثلا اسم مثلا الشيء الفلاني في موضع له حقيقة كذلك قال له استعمال، فالاستعمال يشمل الاثنين.
يعني قصد بالتأويل مجاز،
التأويل مجاز، لفظ آخر. وعلى الثاني يدخل نحو أسماء الإشارة على مذهب المصنف في متكثر المعنى، معناه متكثر يعني موضع له، ويخرج عن متحد المعنى، فتكون أسماء الإشارة شنو؟ خارجة عن متحد المعنى وتدخل في متكثر المعنى، لأن الوضع وما وضع له كذلك عامله متكثر المعنى، ويخرج عن متحد المعنى فلا حاجة في إخراجها أو إلى التقييد بقوله وضعا. كأنما هذا الآن المحشي يريد يقول له المصنف ماذا؟ ادفع ليرة، بأنها كلمة وضعا زائدة بعد ما إلها محل، مو قلت هكذا إن اتحد معناه. خب بقوله وضعا يريد يخرج ماذا؟ اسمع الإشارة، هو قال إلي هنا ما نحتاج إلى تخريجها بكلمة وضعا، من غير كلمة وضعا عرفنا، لأن المعنى بنفسه ينقسم إلى قسمين، المعنى أما أن يكون الموضوع له أو المستعمل به. بكلمة المعنى يخرج ماذا؟ لأنه يقصد بها أما المعنى المقصود الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه. وبقوله المعنى اللي هو يقصد المعنى الأول، بعد المستعمل فيه لا يدخل، إنك تحدى معنى يقصد الأول، فيكون الثاني لا تكون قيد لتخرج المستعمل فيه الخاص، وإنما بقوله إن اتحد معنى يكفي لذلك أن تخرج أسماء الإشارة. فيقول لك كلمة وضعا زائدة وعليك أن تدفع ليرة، فلا حاجة في إخراجها أو في إخراجه. إخراجه لو إخراجه مكتوب إخراج أسماء الإشارة أو إخراج، أو إما إخراجه وهو متكثر المعنى أو إخراجها وأسماء الإشارة إلى التقيل بقوله وضعا. خوف قوله إن تساوت، لا زال تقسيمات الأسماء، إن اتحد معنى فمع تشخص وضعه علم فالاسم ينقسم إلى العلم، وإن تساوت أفراده قبلها كلمة بدون وبدونه فمع تشخصه طبعا علم وبدون تشخصه متواطئ إن تساوت أفراده، ومشكك إن تفاوتت بأوليته أو أولويته. خب ثم يأتي وإن كثر معناه، إن اتحد معناه وإن كثر. قوله إن تساوت أفراد أي يكون صدق هذا المعنى الكلي على تلك الأفراد على السوية، يعني متساوية، أو نسبة كل فرد وكل مصداق من هذا الكلي بقدر نسبة لآخر الثاني. يعني الإنسان مثلا، الإنسان مفهوم شنو؟ متواطئ بالنسبة لأفراده، فإن الإنسان كل إنسان ماخذ بحسب، يعني بنفس النسبة، لا 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 يزيد ولا يقل بحسب الإنسان. خب أي يكون صدق هذا المعنى الكلي على تلك الأفراد على السوية. قوله إن تفاوت أي يكون صدق المفهوم على بعض الأفراد مقدما على صدقه على بعض آخر. صور واحد في أبو مرتضى أشار إلى أنه مشكك أو مشكر. أول أصل تسميته بالمشكك المفهوم المشكك لأنه يبعث في النفس ماذا؟ الشك، بحيث أنه يشك في أنه مثلا الآن لما تجي إلى مجموعة ألوان لون واحد هو في الواقع، إنما هذا اللون الأخضر فيه أكبر يعني غامق كذا فاتح إلى أفتح وهكذا درجات متفاوتة. خب هذا يبعث في الإنسان شك وريبة في أن هذا اللون أخضر أو غير أخضر، هذا الأخضر ماخذ فيه خمسة أقسام يعني مسوينه على شكل درجات، فأنت لما تنظر هذا تقول أخضر، تقول هذا أخضر أيضا مو أخضر، وأنت تقول هذا أخضر هذا أخضر أيضا ليس بأخضر، فيبعث في النفس ماذا؟ الشك والريب. فبما أنه هو نفس المفهوم هو الذي يبعث في النفس الشك والريب، فيقال له مفهوم ماذا؟ مشكك، اسم فاعل، اسم الفاعل يكون، لأنه يبعث في النفس الشك فيقال له مشكك، أو يقال له مشكك، بعضهم يلفظونها شكل مفهوم مشكك، مثلا أن هذا اللون الأبيض أو اللون الأخضر مفهوم مشكك يعني متفاوت، متفاوت مشكك يعني وقع عليه التشكيك، أنا اللي أوقع عليه التشكيك، ولا هو في نفسه غير مشكك، هو غير مشكك. بعضهم هكذا. أنا طبعا وجهة نظري ما أدري يمكن قلتها في المنطق أنه مفهوم مشكك هالشكل، لأنه مشكك خير من كلمة مشكك، لأنه يبعث في نفس الشك والريب لما أن تلحظ مثلا الألوان أو كذا، يبعث في نفسك الشك، تشك بأن هذا اللون هو الأخضر أو هذا اللون الأخضر أو هذا اللون في هذا الصورة. طبعا ولكم دينكم ولي دين. إن تفاوتت أي يكون صدق هذا المفهوم على بعض الأفراد مقدما على صدقه على بعض آخر، بالعلية مثلا مثل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مقدم علينا احنا المخلوقين، فإن علته علة العلة بعد علة العلة واحنا المعلوم، فالعلة من باب التقدم العلي فعلته متقدمة علينا. أو يكون صدقه على بعض أولى وأنسب من صدقه على بعض آخر، مثل الوجود بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فإن صدق الوجود هو مفيد الوجود، بل نحن يقال لنا أظل لذلك الوجود، فإن صدق الوجود على الله أولى من صدقه علينا، وإن كنا إحنا فإحنا كذلك يقال لنا موجودين والله يقال له موجود.
خب أو يكون صدقه على بعض أولى وأنسب من صدقه على بعض الآخر. وغرضه بقوله إن تفاوتت، هو قال إن تفاوتت بأولية،
يعني هذا أول تقدم الرتبي يسمونه،
أو أولوية، يعني هذا أولى من هذا،
مثل العلم على المعلوم تتقدم،
أو وجود الله أولى من وجودنا. كأنما يفهم من عبارة المفهوم المشكك محصور في التفاوت بالأولية والأولوية. يقول وغرضه بقوله إن تفاوتت بأولية أو أولوية مثلا أن التشكيك لا ينحصر فيهما، وإنما من باب المثال، ذكرهما من باب المثال، بل قد يكون بالزيادة والنقصان، يكون من حيث الزيادة والنقصان كما هو الظاهر. أعرب لكم أمثلة، مثل متر ومترين، هذا مقدار وهذا مقدار، إلا أن هذا مقدار أزيد وهذا مقدار أقل وعمقا، فذلك في الوزن وغيره.
نفس المفهوم التشكيك في الشدة،
اي نعم، مثل نفس الشيء،
أولوية.
اي زيادة نقصان شد شدة وضعف اولى اولوية، هني طبعا زيادته من هذا. لو قال ليش ما قال هناك، ذكره من باب المثال ويذكره هذا الكلام بالزيادة والنقصان او بالشدة والضعف مثل النور وكذا كما اقول. خب قوله وان كثر، هناك قال تقسيم هكذا تقسيم الاسم، ان اتحد معناه فكذا، وإن كثر معناه أي اللفظ المفرد، إن كثر معناه المستعمل فيه، المستعمل فيه، لأنه قلنا المعنى على قسمين، إما معنى موضوع له تحقيقا كما تقدم، أو المعنى استعمل فيه اللفظ، ما استعمل فيه اللفظ. الآن عما استعمل فيه اللفظ، اللفظ المفرد إن كثر معناه المستعمل هو فيه فلا يخلو، إما أن يكون موضوع لكل واحد من هذه المعاني، يعني اللفظ موضوع لهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، طبعا من دون سبقي زمن، يعني أول وضعوا اللفظ هذا المعنى بعد سنين وضع هذا اللفظ هذا المعنى، لا، وإنما موضوع من دون نظر إلى الزمان. مين هو مثلا هاي القبيلة كما يقولون بأنه هكذا، هذا مجموعة قبائل هنا يستخدمون هذا اللفظ هذا المعنى، ثم يستخدمونه لمعنى آخر في قبائل أخرى، ثم هذا اللي جاء يجمعون لغة العرب وجدوا أن هذا اللفظ يستخدم لهذا المعنى ولهذا المعنى ولهذا المعنى، قبائل عربية متفرقة. إما أن يكون موضوع لكل واحد من تلك المعاني ابتداء بوضع على حدة، يعني كل واحد وضع هذا اللفظ على حدة لهذا المعنى ابتداء، مو منقول، مو ارتجال، لا مو موصول ارتجالا، يعني ما تلحظ في مناسبة، ابتداء يعني بابتداء وضع، لأن ما سبق زمن، يعني مو مسبوق موضوع اللفظ لمعنى وإحنا ندري أنه موضوع لذلك المعنى ثم نجي نستعمل هذا اللفظ لمعنى آخر. إحنا هني لا، أنا أقول لك بأنه القبائل هكذا، يعني كل مجموعة قبائل استخدموا هذا اللفظ لهذا المعنى، قبيلة أخرى بعيدة عنهم أيضا استخدمت نفس اللفظ لمعنى آخر، وقبيلة أخرى أيضا نفس اللفظ لمعنى آخر، وهكذا. ثم جل يجمع اللغة العربية فقال أن هذا اللفظ استخدم في اللغة العربية لهذا المعنى ولهذا المعنى ولهذا المعنى ولهذا المعنى.
يعني وضع
ابتداء في جميع اللغات،
أي في جميع مقدم في أحدها
على الآخر بوضع على أحدها، أو لا يكون كذلك، يعني لم يكن موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء طبعا، او لا يكون كذلك، والاول يسمى مشتركا، اللي هي الالفاظ المشتركة كالعين الباصرة والذهب والذات كلها يقال لها عين، وكما ظاهر في النحو مربعاكم بانه في حدود 24 معنى لكلمة للفظة عين او اكثر، ما هو في ذهني ما ادري كالعين الباصرة والذهب والذات. وعلى الثاني فلا محالة أن يكون اللفظ موضوعا لواحد من تلك المعاني، لأنه كما قلنا ليس موضوعا لكل واحد من تلك المعاني، وإنما الآن موضوع اللفظ لواحد فقط مو لكل واحد، وإنما لواحد. وعلى الثاني فلا محالة
أن يكون اللفظ موضوعا لواحد من تلك المعاني. إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوع، المفرد قسم من اللفظ الموضوع، اللفظ الموضوع ينقسم إلى مفرد وإلى مركب أو إلى مفرد وغيره، والمفرد يكون قسم من تلك الأقسام من اللفظ المفرد الموضوع. ثم أنه إن استعمل في معنى آخر يصل هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، إذا استعمل في معنى آخر فإن اشتهر في هذا المعنى الثاني وترك استعماله في المعنى الأول اللي نعبر عنه، بحيث يتبادى يعني بمجرد أن تقول هذه اللفظة لا تنتقل إلى المعنى الأول وإنما يتبادر ذهنك إلى المعنى الثاني بحيث يتبادر منه أنكم تشنو
المعنى الثاني
منه الثاني
منه
المعنى الثاني صحيح. أنا شفت إشارة على أنه ناقص الكلام منه. بحيث يتبادر منه المعنى الثاني إذا أطلق مجردا عن القرائن من كل قرينة، مجرد أن تسمع كلمة الصلاة أو مثلا الحج أو غيرها تنتقل ذهنك إلى المعنى الثاني من دون قرينة، وإنما يتبادر ذهنك إلى ذلك، فهذا يسمى منقولا، يعني اللفظ المنقول أصل الوضع وضع اللفظ لمعنى ثم استعمله في معنى آخر وترك استعماله في المعنى الأول، وبمجرد أن يتبادر الذهن سمع هذا اللفظ ينتقل إلى المعنى الثاني من غير قرينة كما قلنا. خب وإن لم يشتهر في الثاني، نقول مع اشتهار ثم يشتهر في الثاني وإنه يشتعمل فيه، وإن لم يشتهر في الثاني ولم يهجر في الأول، يعني ما ترك استعماله في الأول بل يستعمل تارة في الأول وأخرى في الثاني، فإن استعمل اللفظ في الأول أي المعنى الموضوع له كما تقدم يسمى اللفظ فيه حقيقة العبرة أن هذا اللفظ موضوع هذا المعنى حقيقة، وإن استعمل في الثاني الذي هو غير الموضوع له يسمى مجازا موضوع المجاز، ويحتاج إلى ذلك إلى
حصر في هذه الأقسام شيء
حصر أفكار، لأن المرتجل بعد من الأقسام ما ذكر ما ذكر فما كان مو حصر عقلي ما ذكر، هو إما أن يكون كذا وإما
أيضا فإن وضع وإلا
يعني يمكن يدخل المرتجل في أحد الأقسام هذه الصورة إذا كان يقصد بها الحصر العقلي، ولا المرتجل من الأقسام يكون اللي ما تذكر فيه مناسبة
مختص ما ذكر يعني
تعويلا على البداية المختص بعد باعتبار داخل من البداية يعني. المرتجل يدخل في أحد الأقسام والمختص يكون داخل في البداية اللي هو يعني في الأعلام، وهين في الحقيقة يكون بعد يعني في الاثنين يكون مشترك، انا الاخوة اللفظ الحقيقي ايضا مختص اي في يكون مختص يعني في قسم من المختص يكون هالشكل متفرع على هذا باعتبار ما يمكن ان وضع قسم خاص بنفسه لان فيه من العموم كثير يعني المختص. ثم اعلم بعد ان نفتهم من التقسيمات هذه وان اشتهر في الثاني فمنقول به ينسب الى النفس فنقول أو فنقول ينسب إلى الناقل وإلا في حقيقة ومجال قوله ينسب إلى الناقل. ثم أعلم أن المنقول لا بد له من ناقل، وأصل الناقل قلنا وضع اللفظ لمعنى ثم استعمل في المعنى الثاني وترك المعنى الأول اشتهر في المعنى الثاني مع عدم القرينة بمجرد أن نسمع اللفظ إتبادى ذهننا إلى المعنى الثاني، خب هذا النقل لا يحصل بوحده وإنما لا بد له من ناقل، الناقل تارة يكون الشرع تارة يكون العرف تارة يكون بحسب العلم الاصطلاح اللي يسمونه النقل الاصطلاحي يكون بحسبه، والناقل أو ينسب الناقل إلى الناقل نفسه نقول هذا منقول كذا وهذا منقول كذا منقول شرعي وغيره. اعلم أن المنقول لا بد له من ناقل من المعنى الأول المنقول منه إلى المعنى الثاني المنقول إليه، فهذا الناقل إما أهل الشرع الشرع مثلا الشرع لأهميته ينقل هذا اللفظ المعنى الثاني كالصلاة والحج وغيره، أو أهل العرف لا أهل العرف كما هو في كثير من الأشياء العرفية هم الذين ينقلون أهل العرف العام أو أهل العرف الخاص واصطلاحا خاص اصطلاح او يعني شو اسمه تكون عطف عطف تفسيري يكون هذا الباب فيكون اهل العطف الخاص واصطلاح خاص نفس الشيء كالنحو مثلا شنو مكتوب عندكم فعلى الاول يسمى المنقول اللي هو لما ان يكون الناقل من اهل الشرع يسمى منقولا شرعيا وعلى الثاني إذا كان أهل العرف العام يسمى منقول عرفي وعلى الثالث يسمى منقول الاصطلاحي اصطلاحيا وإلى هذا أشار بقوله ينسب إلى الناقل يعني النقل ينسب إلى الناقل فقال منقول اصطلاحي منقول شرعي منقول عرفي والحمد لله رب العالمين المفهوم المصدر
قول أهل الشارع يعني كأنما الحقيقة الشرعية ذاتها
إيه إذا هو يرتضيها لا أعلم إيه
منقولا شرعيا إذا قال أهل الشرع إذا لم يأخذ به
لا
ليس
عليك مسلمان.